بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون، إذ تصعدون، يعني اذكروا، اذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين، تبعدون في الأرض هاربين. يعني هذا قول إذ تصعدون إما متعلق بقوله صرفكم إذ ليبتليكم إذ تصعدون، أو بمقدر. ما هو المقدر؟ إذ تصعدون اذكروا، اذكروا إذ تصعدون. والإصعاد هو الإبعاد في الأرض، يجري حتى يبعد في الأرض، هذا يسمى إصعادا، أي تبعدون في الفرار. وهناك قراءة أخرى: إذ تصعدون، من الفعل الثلاثي صعدا، يعني في الجبل. إذ تصعدون أي تبعدون في الأرض هاربين، ولا تلوون على أحد، يعني لا تعرضون، يعني إيه؟ لا تعطفون بالوقوف، حددتم اتجاه الهرب وبنيتم فيه وأبعدتم في الأرض ولم تلووا على أحد، لم تعطفوا بالوقوف ولم تعرضوا على أحد من قريب أو بعيد من شدة الدهشة والروعة. والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم، أي فاقتكم وجماعتكم الأخرى، يعني يدعوكم من ورائكم، يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وأنتم لا تلون على أحد، أنتم فررتم، لا تلون على أحد، ما حتى حاول أحد أن إيه يلتفت إلى خلف. والرسول وراءهم يقول لهم: إلي عباد الله، إلي عباد في أخراكم، يعني من ورائكم أو في فاقتكم أو جماعتكم الأخرى، يعني دي جماعة الرماوي في جماعة أخرى. أي نعم. فأثابكم غما بغم، عقوبة على هذا التولي وهذا الفرار. أثابكم أي جازاكم. كما تعلمون كلمة الثواب لا يستعمل لفظ الثواب في الأغلب إلا في الخير، ويجوز استعماله أيضا في الشر، لأنه مأخوذ من قوله ثاب إليه عقله، ثاب إليه عقله يعني رجع إليه. يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني إذا ذهبوا إليه يرجعون إليه. والمرأة سميت سيدا لأن الواطئة عائد إليها، وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله، سواء كان خيرا أو شرا، لكن عرفا اختص لفظ الثواب بالخير. أي نعم. فإما المقصود هنا إذا قلنا أن الثواب هنا محمول على أصل اللغة اللي هو اللي بيستعمل في الخير أو في الشر، فيكون هنا مستعملا إيه؟ فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما بغم، ثواب هنا بمعنى الشر يطلق على الجزاء يعني. نعم. أما إذا حملنا على مقتضى العرف أن الثواب عرفا يطلق على الخير، فيكون ذلك واردا على سبيل التهكم، التهكم بهم، فأثابكم غما، كما تقول إيه يعني فبشرهم بعذاب أليم. هو يسمع كيف كلمة بشرهم فيفرح، ثم يضم كلمة إيه بعذاب أليم، ففي تهكم به. كذلك تقول الشاعر: تحياته الضرب وعتابه السيف. فقول تبارك وتعالى هنا: فأثابكم غما بغم، أي جعل الغم مكان ما يرجون من الثواب على حد فبشرهم بعذاب أليم. فأثابكم غما بغم، غما بالهزيمة والكسرة التي حصلت لهم، الانهزام والكسرة، هذا هو الغم الأول بسبب الهزيمة. فأتابكم غما بغم، يعني غما متصلا بغم آخر، غم على غم، غما بغم، يعني غما الغم الأول هو الهزيمة والكفرة بسبب هذه الهزيمة، على غم آخر أو متصل به غم آخر، وهو غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة. أي نعم. أو غم بغم، الغم الأول بالهزيمة والغم الثاني ما كان من صرخة الشيطان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقيل الباء بمعنى على، غما بغم أي مضاعفا على غم صوت الغنيمة، فأثابكم غما بغم، يعني غما مضاعفا على المجرد صوت الغنيمة. نعم. أو الباء تكون بالمقابلة، الباء المقابلة أو العوض. أي نعم. يعني إيه؟ يعني أثابكم غما بغم، كما غممتم أنتم، أدخلتم عن سكين الغم في يوم بدر، دخل عليكم الغم في يوم أحد، واضح؟ فصرتم متكفئين من هذه الحيثية، فأصابكم غما بغم. المرة السابقة كان الغم للمشركين، أما هذه المرة في مقابلتها غمكم أنتم، يعني غم اليوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر في المشركين. لكي لا تحزنوا، متعلق بعفا في الآية السابقة في قوله تبارك وتعالى ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا، أو متعلق بأثابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة، ولا ما أصابكم من الخطي والهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة يعني أمنا، أمنة نعاسا يعني أمنا. هل يذكر أحد لفظة أمنة استعملت في الحديث الشريف بعد نزول المسيح عليه السلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام وتقع الأمنة على الأرض، الأمن يعني، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. هنا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة أي أن نعاسا. طيب في آية أخرى في القرآن استعملت فيها كلمة أمنة، نعم في سورة الأمثال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أي نعم. فنعاسا بدل يغشى طائفة منكم، أمنة يغشى أو تغشى بالياء والتاء، طائفة منكم هم المؤمنون، فكانوا يميلون تحت الحدث، تحت الحدث جمع حدث، وهي الترس من الجلد، أو تسقط السيوف منهم، أو تسقط السيوف منهم. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين أنه أنزل عليهم من بعد هذا الغم الذي وقع بهم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، يا رب نعاسا إيه؟ بدل أمنة إيه هي الأمنة؟ نعاسا نوما يعني. روى البخاري في التفسير عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخره، ألقى الله عليهم النوم حتى إن السيف الجنود المسلمين واقفين يحملون السيوف فيرتاهم النوم إلى أن يسقط السيف من يدي ثم يأخذه ثانية. أي نعم. غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخره، ويسقط وآخره. قال أبو طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت حجفته من النعاس، إلا يميل تحت حجفته الترس من الجلد من النعاس. فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. وقد ساق الرازي لذلك النعاس فوائد، ما هي فائدة هذا النعاس؟ منها أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتالهم، على قتلهم. هل المشركون لا شك أنهم كانوا يعني أشد الناس حرصا على قتل الصحابة في ذلك الموسم،
ثأرا ليوم البدر، فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أجل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم. من الذي حفظهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني في مثل هذا هذه المعركة الشديدة، ويمضي الله عليهم بالنعاس وينامون. لا شك أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وبيان أن الله الذي يحفظهم ويعصمهم من القتل. وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تبارك وتعالى. ثم أخبر عز وجل أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، كان همه نجاة وسلامة نفسه، لا هم الدين ولا النبي ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني ما بهم إلا هم أنفسهم وقصد خلاصها، فهؤلاء لم يرتهم النعاس، هؤلاء لم ينعموا بهذا النعاس، بل بقوا في القلق والجزع والفزع والخوف، يظنون بالله غير الحق، أي غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه وتعالى، ظن الجاهلية، ظن الجاهلية. يقول السيوطي: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يناموا وهم المنافقون، يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، ظن الجاهلية، يعني كظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. في الحقيقة هنا بحث طويل جدا للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يشرح فيه ما المقصود بظن الجاهلية. هو نطيق الصلة في الحقيقة بواقعنا، ونحاول اختصاره بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: قبل أن نذكر كلام المحامي، يقول القاسمي: يظنون بالله غير الحق، يعني غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه، ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا اعتقد هؤلاء أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أن هل فيصل وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا كان أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. هذا يعني كان أهل الريب الشكاكين الذين ليس في قلوبهم يقين، إذا وقع بلاء بالمسلمين ظنوا أن المسلمين سيستأصلون وأنه لن ترتفع لهم راية. أين هذا ظن الجاهلية؟ فلنحضر هذا الظن، نحضر هذا الظن في هذا الزمان الذي صار فيه الدين يعني غريبا، غربة الله سبحانه وتعالى وحده المستعان عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبط كيد أعداء هذا الدين. الحقيقة حرب لا تقوى الكلمات على وصفه، يعني علمنا بالإكراه، يعني حينما كما نشر اليوم في بعض الجرائد، تم أولا جاءت التعليمات بتطهير المكتبات المدرسية من الكتب الدينية، تطهير المكتبات المدرسية اللي في المدارس من الكتب الدينية، خاصة الكتب السلفية، كتب العقيدة والحديث، ما أصبحت الموضوع التطرف والإرهاب، نسوا هذه الكلمات وما عادوا في حاجة إلى استعمالها. فاليوم يعلن عن إعدام 12 مليون كتاب إسلامي جمعة في المكتبات الإسلامية في المدارس، 12 مليون كتاب. ما هي هذه الكتب؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وكتب ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وعامة علماء المسلمين، حتى يعني كتب عبد الحليم محمود والشيخ كشك وغيرهم من المعاصرين، كل هذه الكتب، أي كتاب، وكل بعض التقارير يقول إن يعني يجري تتبع أي كتاب فيه سوائب الدين، أي كتاب فيه شائبة دينية، الدين بقى سوائب الآن. فماذا يظنون هؤلاء؟ هل يظن أن الأمر سيظل بهذه الصورة؟ ألا نخشى أن يقع بنا ما وقع بشعب الصومال حينما الملحد المرتد هذا زياد جري لما أنكر آية المراد وقال الكلام الكذا الذي يكون فيه ذكر الصحابة الأنسان ما انتهى خلاص ما عندناش الكلام ده، فثار العلماء رحمه الله تعالى في وجه ثورة عارمة فأحرقهم في الناجين العام، أحرق العلماء وهم أحياء في الناجين العام وقتلهم، فما تحرك يعني تحرك الشعر إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله، واضح. وسكت الناس على هذا حتى إذا مرت السنون ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض، ابتلاهم بالمجاعات، ابتلاهم بالاحتلال الخارجي، ثم ابتلاهم بالحروب الداخلية والقلائل. فحرب الله عز وجل شؤم، يعني محاربة الله عز وجل لا يمكن إنسان يعني يشعر معها بنعيم أبدا ولا بسعادة. فيحصل هذا الأمر 12 مليون كتاب إسلامي تعدم وتستبدل لكتب المواجهة والتمويه، 12 مليون عدد معوض هذا العدد الذي أعدم. فماذا ننتظر من الله سبحانه وتعالى إذا استمر الحال على هذه الصورة؟ الله المستعان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. أي إنسان يظن أن الأمر سيظل هكذا، أن الدولة والغلبة ستظل مع أعداء الدين، فهذا وقع في هذه المعصية الكبيرة، وهي ظن بالله ظن السوء. بل ظننتم أن لن ينقلب المؤمنون الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا سوء ظن بالله، لأنك تنسب إلى الله ما هو منزه عنه. هذا الأمر له علاقة بالتوحيد، أنت تلحد في صفات الله وتسيء الظن بالله، تنسب إليه ما لا يليق به. لا يمكن أبدا أن يحصل استئصال لشأفة المسلمين أبدا. لذلك نحن نقول أن الجاهلية العامة لا مكان لها في الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية المطلقة انتهت تماما من بعثته. لماذا؟ لأن هناك ضمانا ربانيا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله الريح التي تأتي فتقبض روح المؤمنين، واضح. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن الجاهلية المطلقة لا يمكن أن تعود، لابد أن تقيم. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وفسر بأن ما أصابهم لكم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه. فهذا وصل ظن الجاهلية، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل سوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وكلمته التي سبقت لرسله بأنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد جنده ويعليهم وينصرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، ومن ظن أنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، الأيام دول وتلك الأيام نداولها زي العجلة، تصبح كيف تدور، يوم لك ويوم عليك. هذه طبيعة الحياة لأننا في دار الابتلاء. لكن الظن أن الأمر يبقى على هذا إلى الأبد، بحيث يبقى الإسلام دائما مهزوما أو المسلمين مهزومين ومغلوبين ومقهورين، هذا سوء ظن بالله عز وجل، وهذا من أفعال المنافقين. يقول: ويدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء. فنقول من هؤلاء الذين عمي القلوب الذين يقولون نحن نحارب التصرف عن طريق تجفيف منابع الدين. تجفيف المنابع معنى ايه؟ معنى تجفيف المنابع يعني القضاء على القرآن والسنة، نحو ذكر الله سبحانه وتعالى من المناهج الفعليه، علمنة الواقع المسلمين بحيث لا يبقى لله ذكر ولا للإسلام أثر. فقطعا نحن نحكم بفشلهم قطعا، لأننا إذا وقفناهم في هذا وأن هذا ممكن أن يقع فقط هذا بلا شك أقبح الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أسوأ الظن بالله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يعني. ولذلك الله عز وجل لما قال في سورة التوبة ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا هو الذي أرسل هي الآية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة الله هي العليا، يعني قالش الجعل لم يتعدى إلى كلمة الله وإنما فقد الجعل في كلمة إيه الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ثم استأنف جملة جديدة وقال وكلمته بالضم معناها مبتدأ في منهج علاقة خالص بالجعل الماضي، لأن دائما كلمة الله عليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا. أي نعم. فيعني الذي يتجرأ ويظن أنه مهما فعل أنه يتفق مع أمريكا وإسرائيل والجن والإنس وكل من في هذا الوجود كي يجفف منابع الإسلام فوالله لن يستطيع، وإنما يعني سيجفف الله سبحانه وتعالى الدم في عروقهم ويحفظهم حفظا ذريعا. فلا يمكن من يجفف منابع الدين، كان التتار أكثر من التتار الذين غزاهم الإسلام، أرادوا غزو الإسلام وانظروا ما فعلوا في بلاد المسلمين، فغزاهم الإسلام وصارهم أقوى قوة نشرت الإسلام وحمته بعد ذلك. الصليبيين كم كان الدول شاسعا بين المسلمين وبين الصليبيين، ومع ذلك جاءت الحروب من كل صوب تجاه فلسطين وتجاه مصر والشام، ومع ذلك دحرهم الإسلام واستأثرهم. وهكذا تلاحظ دراسة التاريخ مهمة جدا في هذه الأشياء، حتى لا ندخل انها حلقه من حلقات سلسله طويله. لا يمكن ان يستمر هذا الوضع ابدا ابدا، لا يمكن ان يبقى، هذا ضد سنه الله وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فالفرس والروم، اين الفرس والروم من العرب الذين كانوا حفاه عراة لا يؤبه لهم، كانوا اذل امه من الامم واحقر امه، ومع ذلك ما بقي لهم حس ولا خبر، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم بركزه؟ فمهما اغتربت أمريكا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، احذر أن تغتر، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا كما قلنا ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، فلا يمكن أبدا أبدا أن يبقى الحال على ما هو عليه، مهما طغى الذين كفروا مهما علوا في الأرض فإن كلمة الله عليا في كل الأحوال، وكلمة الله هي العليا، ولا يقوى أحد أبدا أن يعني يجفف ماذا عبد الله يجفف ماذا حداد يجفف القرآن. أعظم منبع الإسلام هو إيه؟ أعظم منبع الإسلام القرآن. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحمله، إنا نحن، انظر العظمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون، توكيد بعد توكيد. فالذي يعطي هذا الضمان هو الله سبحانه وتعالى. لأعظم دليل على صحة دين الإسلام هو حفظ القرآن الكريم 14 قرنا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان، حرف واحد في القرآن لا يمكن أن يبدل لأنه بضمان رباني من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المنافقون المنافقين هؤلاء العم لا يرون ولا يبصرون ولا يفقهون، أن هذه من يقوى أن ينفذ منابع الدين لما تستأصل آيات القرآن من الكتب الدراسية، لما تشيل 12 مليون كتاب يا مسلمين يا غلط 12 مليون كتاب تحرق فيها ذكر الله، فيها تفسير كلام الله، حديث رسول الله، أي قلوب هذه؟ أي قلوب متحذرة تقوى على أن تحرق حرقهم الله سبحانه وتعالى بالبنار الدنيا والآخرة؟ يعني يتجرأ على حد 12 مليون كتاب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن ظن أن يعني يقول فإن عزته وحكمة إلهيته تأبى ذلك ويأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة. وتأمل كلمة المستقرة والظفر الدائم، وأيضا تأمل كلمة الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. يعني كل ما يجري المسلمين هو من حيث القضاء والقدر الأمر الكوني، هو وقع بكلمة الله أم ليس بكلمة الله، بكلماته الكونية القدرية. أما من ناحية الشرعية الإرادية فلا يمكن أن يستمر هذا الحال. كذلك يقول تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أي نعم. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويغنم لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأنه يعاقبه بما لا صنيع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله أو يعني فهذا كله أيضا من يعني ظن السوء بالله تبارك وتعالى. يقول إلى أن يقول فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء، ومن الظنين به غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. الحقيقة كما ذكرنا الفصل رائع جدا الحقيقة للإمام ابن القيم في ذكر الفوائد في هذا الموضع. أي نعم. يقول في نهاية الكلام فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاسبين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام. يقول تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا يعني ما لنا، ليس لنا ما لنا من الأمر التدبير أو الرأي أو النصر الذي يعدنا من شيء، قل إن الأمر كله لله، قل لهم إن الأمر كله لله أي القضاء له يفعل ما يشاء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون أي يظهرون لك، يقولون بيان لما قبله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها، قل لو كنتم في بيوتكم، قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز إلى خرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم يعني مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة، وليبتلي يعني فعل ما فعل في أحد ليبتلي ليختبر الله ما في صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص أي يميز ما في قلوبكم، الله عليم بذات الصدور يعني عليم بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي ليظهر ما في قلوبكم للناس. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، تولوا عن القتال يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد، وهم المسلمون إلا 12 رجلا اللي هم ثبتوا، 12 رجل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما استزلهم الشيطان، يعني أزلهم الشيطان بوسوسته لبعض ما كسبوا من الذنوب، وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، غفور للمؤمنين حليم، يعني لا يعجل على العصاة بل يصبر ويمهل. وبلا شك هذه من أعظم آيات، من أعظم يعني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، الحلم. إن الله لا يمهل أو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فالحلم يحلم ويصبر تبارك وتعالى على الأذى يشتبه بنو آدم، يشتبون إليه الولد، يعني يخدون عن سبيله ويحرمون أولياءه، مع ذلك هو حليم، حتى إنه قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاشترط أنهم لم يتوبوا، يعني لو تابوا مع ما فعلوه من الجرم الشنيع لتاب عليهم تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم، يعني في شأنهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا في الأرض، يعني فماتوا أو كانوا غزا، غزا جمع غاز، فقتلوا، فماذا يقولون؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو خرجوا جلسوا معنا في المدينة ما خرجوا للجهاد ولا سافروا للجهاد، ما ماتوا وما قتلوا. يقول تعالى لا تقولوا كقولهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، يعني لا تفعلوا فعلهم ولا تقولوا كقولهم، ليجعل الله ذلك، لأن يعني ذلك القول الذي قالوه في العاقبة حسرة في قلوبهم. هذا الكلام الذي قالوه وتفوه به، وهو قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، سيتحسرون عليه في العاقبة وسيعاقبون عليه. والله يحيي ويميت، يعني لا يمنع من عن الموت قعود، والله بما تعملون أو يعملون بصير، فيجازيكم به. ولئن قتلتم في سبيل الله، هذه لام القتل في سبيل الله في الجهاد، أو متم بضم الميم وكسرها، متم أو متم، أي أتاكم الموت فيه، لمغفرة من الله، يعني مغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. هذا هو جواب القتل، لمغفرة من الله ورحمة، وتقدير الكلام لئن قتلتم لا يغفرن الله لكم ويرحمكم، خير مما تجمعون من الدنيا أو يجمعون. ولئن متم، لا ملتقم بالوجهين، متم أو متم، ولئن متم أو قتلتم أي في الجهاد وغيره، لإلى الله تحشرون، يعني لإلى الله لا إلى غيره تحشرون، يعني في الآخرة، فيجازيكم فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، فعنهم خالفوك وعصوا أمرك، لكن لولا ليونة أخلاق، ليونة أخلاقك وحسن خلقك، ولولا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب يعني جافيا فأغلقت لهم لم فضوا من حولك، أي تفرقوا، فاعف عنهم، تجاوز عنهم ما أتوا، واستغفر لهم يعني ذنبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم أي استخرج آراءهم في الأمر، يعني في شأنك سواء في الحرب أو غيرها، تطيبا لقلوبهم، وكي يستن بك المسلمون ويرتدون بك فيه، ويرتدوا بك في الشورى. وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورات لهم، ولولا ضيق الوقت لذكرنا أمثلة كثيرة من الشورى وفوائدها. نعم. فإذا عزمت يعني على إمضاء ما تريد بعد المشاورة، فتوكل على الله أي ثق به بعد المشاورة. ثم قال تعالى إن ينصركم الله، يعني يعينكم على عدوكم كيوم بدر، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يعني يترك نصركم كما حصل يوم أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي بعد خذلانه، لا ناصر لكم، وعلى الله يعني لا على غيره فليتوكل، أي ليثق المؤمنون. ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، فقال بعض الناس لعل النبي أخذها، فنزلت الآية مبينة حكمته صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وما كان لنبي أن يغل، لا ينبغي لنبي أن يغل، يخون يعني في الغنيمة، فلا تظن به ذلك. أو يغل في بعض القراء يغل، يغل يعني ينسب إلى الغلو. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفى كل نفس الغال وغيره جزاء ما كسب، كسبت أي ما عملت، وهم لا يظلمون أي شيئا. ثم قال عز وجل أفمن اتبع رضوان الله، يعني فأطاع ولم يغل، كمن باء أي رجع بسخط من الله يعني لمعصيته وغلوله، ومأواه جهنم وبئس المصير أي المرجع فيه. لا يعني لا يستويان، هم درجات عند الله أي أصحاب درجات عند الله مختلف المنازل. فلمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن باء بسخطه العقاب. والثواب نفس درجات، يعني درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. والله بصير بما يعملون يعني فيجازيهم به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه وليشرفوا به، لأن الأمم السابقة اليهود أو النصارى كانوا يتفكرون على العرب بأنهم أهل علم، أهل كتاب، بعث فيهم عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء. فهل العرب كان لهم شرف يشرفون به؟ قد يقال كانوا يشرفون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، واضح. نقول لكن هذا الانتساب ينازعهم في اليهود والنصارى، وإنما شرفوا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم به شرفوا وعلى قدرهم. أي نعم. رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا يعني من غير البشر، ولا عجميا. يتلو عليهم آياته أي القرآن، ويزكيهم أي يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة، القاعدة التي ذكرناها من قبل باتفاق السلف، أن الحكمة إذا اقترنت بالقرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فهي قطعا إيه؟ السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني وإنهم كانوا من قبل أي قبل بعثه لفي ضلال مبين أي بين. ثم يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة، يعني بأحد حين قتل 70 منكم قد أصابتم مثليها، أصابتم مثليها ببدء. ما هو هذين المثلين؟ كان إيه؟ قتل 70 مشركين ببدء وأسر 70. أولما أصابتكم مصيبة في أحد بقتل 70 مصيبا في أحد، قد أصابتم مثليها في بدء مثليها 140، 70 قتلوا من المشركين و70 قتلوا. قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، تعذبتم وقلتم من أين لنا هذا أي هذا الخذلان، ونحن مسلمون ورسول الله فينا. قل هو من عند أنفسكم، قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم تركتم المركز فخذلتم. ولذلك نعيد التذكير بهذا المعنى الخطير جدا، كل ما نحن فيه هو من عند أنفسنا، كل هذا من عند أنفسنا. فالعلاج الحقيقي لمن كان صادقا في أن يقع تغيير إلى الأحسن في واقع نفسه وفي واقع المسلمين، أن كل واحد يفتش في نفسه وينظر ما هي المخالفات التي يرتكبها، لأن ما نحن فيه هو عقوبة من الله. وإذا كان في شأن الصحابة قال الله لهم كل هو من عند أنفسكم، فماذا نقول نحن الآن؟ أغلب بيوت المسلمين فيها التلفزيون والفيديو، وعلى الأسطح بدأ ينتشر الجيش، بنات المتبرجات، هؤلاء يهود ونصارى الذين يلعون الشوارع ويرددون البنطلونات الضيقة. الفساد الذي استثمر على من السبب فيه؟ هل الحكومة تجبر الناس على كل مظاهر الفساد، أم أن القسط الأعظم من الفساد هو من عند أنفسنا؟ أننا نطاوع ونقبل ونتفاعل مع هذا الفساد ونهرع إليه. ليس كل الفساد نحن نجبر عليه، لكن هناك قسط كبير جدا من المعاصي نحن نقع فيها طوعا واختيارا ولا يجبرنا عليها أحد. هذا واقع ما غير واقع. وإذا غلب الشر وظهر حينئذ يأتي يعم الله القوم بعده، لا شك في ذلك. فنستحضر هذا، إذا كان الصحابة يقول لهم الله سبحانه وتعالى قل هو من عندي أنفسكم، مع أن الرسول كان فيهم ومع أنهم خير أمة أخرجت للناس، لكن لما عصوا وقاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم
خذلوا. لما علي بن ابي طالب في يوم من الايام كلف بعض يعني جنوده او عماله بامر فقال لهم هل عملتم ما امرتم؟ قالوا نعم. قال اما انكم والله لو لم تعملوا بما امرتم لتركبن اعناقكم اليهود والنصارى عقوبه. اذا اعطيتم الله واعطيتم الرسول العقوبه ماذا؟ لتركبن اعناقكم اليهود والنصارى. اي نعم. قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير، يعني ومن هذا الشيء النص او منعه، وقد جازاكم بخلافه بسبب مخالفتكم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء خلف المسلمين. ثم يقول تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بأحد، فباذن الله اي بارادته، وليعلم المؤمنين يعني يعلم علم ايه ظهور وانتشار، او ليظهر لكم ما علمه من خطايا نفوسكم المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، هذه حكم ما وقع، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم يعني والذين قيل لهم، والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن ابي واصحابه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، تعالوا قاتلوا اعداء الله في سبيل الله او ادفعوا، اي ادفعوا عنا القوم بتكفير سوادكم ان لم تقاتلوا، او المعنى تعالوا قاتلوا في سبيل الله اعداء الله او ادفعوا، يعني حتى لو لم تشتركوا معنا في القتال تدينا فقاتلوا دفعا عن انفسكم واموالكم، او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن الامر في نظرنا ليس الا القاء بالايدي الى التهلكه، فنحن نريد ان نلقي بانفسنا الى التهلكه. قال تعالى تكذيبا لهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم بالايمان، يعني بما اظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل اقرب الى الايمان من حيث الظاهر، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. ولو
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله المستكملين الشرفاء. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، كلام مستأنف مسوق لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه، ولذلك إذا رجعنا لسياق الآيات لا لاحظنا ذلك. أي نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إلى قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر، ليس مما يحذر، كما ذكر أيضا عن المنافقين في سورة النساء أنهم يعني إذا غنم المسلمون وغفروا قال يعني بعضهم قالوا يا ليتني كنت معهم، أو قال أحدهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا في حالة الغنيمة. أما إذا وقع البلاء وأما إذا سقط الشهداء فيقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا هو معناها إيه؟ حاضرا، ليس الشهيد المذكور هنا في هذه الآيات، نعم، لكن المقصود شهيدا يعني حاضرا، يعني يحمد الله أنه لم يكن حاضرا ساعة الجهاد والقتال. فلذلك هنا يبين الله تبارك وتعالى لهم أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر،
بل إن كان في سبيل الله فهو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. فكرة بيان أن الحذر لا يجدي ولا يغني، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لا تحسبنهم أمواتا تعطلت أرواحهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طبعا هنا ليس المقصود يعني نفي حياة البدن، لأن البدن افتقد الحياة بالفعل، الجثة التي نراها فارقتها الروح وصارت ميتة، لكن المقصود هنا حياة الأرواح كما بينا من قبله. نعم، يقول تعالى بل أحياء، يعني بل هم أحياء فوق أحياء الدنيا، لأنهم مقربون من الله تبارك وتعالى، عند ربهم يرزقون، لأنهم بذلوا له أرواحهم، لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليها لمشاركة أرواح غيرهم في ذلك، بل بمعنى أنهم يعني أحياء، بمعنى أنهم يرزقون يعني رزق الأحياء، لا رزقا معنويا بل رزقا حقيقيا، كما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم. طبعا هذا يدل على أن هناك متاع حسي، أن هذه الأرواح تسكن في أجساد وفي حواطل طير خضر، تدخل فيها وتعيش في الجنة في حواطل طير خضر. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يذهبوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخرج مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا إلى آخره، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة في العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارح، وهو نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وهذا رواه الإمام أحمد وروى ابن جريج بإسناد جيد. قال ابن كثير: وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغزى عليهم برزقهم هناك ويراح، الله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح فيها أيضا وتأكل من ثمارها وترى فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم، حديث عجيب يعني وله خاصية تكاد تكون غير موجودة في غير من الأحاديث، وهو أن ذلك الحديث اجتمع فيه في روايته ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المجتمعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عن محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام أحمد، عن مالك الذي هو شيخ الإمام الشافعي، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري،
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أو يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. يقول الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أرواحهم في جوف أو في أجواف طير الخبز، وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. وقال البيضاوي: الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، يعني الإنسان ليس فقط هذا الهيكل الجسد المحسوس الذي نحسه ونراه، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن. إن حقيقة الإنسان أو روح الإنسان، هذه الآية تدل على أن فيه روح في الإنسان غير هذا البدن الظاهر لنا الهيكل الجسماني، وإنما له جوهر مدرك بذاته لا يفنى. مدرك بذاته يعني عنده إحساس وإدراك، لأن الأرواح تتنعم وتشرب وتستلذ، لا يفنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. هذا الكيان وهذا الروح لا يتوقف يعني على البدن إدراكه وتألمه وتلذذه. وهذا واضح جدا في حالة النوم، الإنسان إذا كان نائما يعني تطرأ عليه يعني كل المشاعر الإنسانية من اللذة والفرح والغم والهم والسرور والبكاء وغير ذلك من الأحاسيس، يجده الإنسان بروحه عند بدنه الذي يتناعم أو ينتز أو يصر أو ينقبض في المنام، هو الروح واضح، والبدن ساكن. فهذا أيضا بالنسبة للأموال. والدليل على ذلك أو مما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك حديث أرواح الشهداء في جوف طير خضر. يقول الشهاب: يعني ليس الإنسان مجرد البدن بدون النفس المجردة، بل هو في الحقيقة النفس المجردة، وإطلاقه على البدن يشد التعلق بها. يعني أصل الإنسان هو الروح، هذه الروح، لكن أطلق على البدن لأن شدة لصوص الروح بالبدن، وهي جوهر مدرك لذاته أي من غير احتياج إلى هذا البدن. البدن يحتاج للروح، لكن الروح لإدراكها وإحساسها لا تحتاج إلى البدن، لوصفه بعد مفارقته بالتناعم ونحوه. لوصف هذا الإنسان أو الروح بعد مفارقة الجسد بالنعيم والسرور وغير ذلك. وقال أبو السعود: وفي الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف لا يفنى بقرار البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه وإلتذاذه. في الحقيقة هناك معنى مهم يتعلق بهذه الآية سبق أن ناقشناه بالتفصيل في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية تثبت حياة للأرواح بعد الممات، أي نعم، لكن تنفي أيضا إدراكنا لكيفية هذه الحياة، لأنه قال عند ربهم، عند ربهم يرزقون، واضح، وقال بل أحياء ولكن لا تشعرون، فنحن لا نستطيع أن ندرك كلها وكيفية هذه الحياة. هناك مزيد من التفصيل نرجو إن تيسر لنا وقت في نهاية الدرس نعود إلى هذا الموضوع، ونذكركم بمعنى مهم تكلمنا عليه من قبل. قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني بما أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان، ويستبشرون للذين يعني بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقوا بهم، يعني لم يقتلوا فيلحقوا بهم حتى الآن، من خلفهم يعني بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم، أو لم يلحقوا بهم يعني لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم،
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نعم. ويستبشرون يعني معنى الآية ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة، بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الاجتهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء.